بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آيات الأحكام من تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال العلامة السعدي في تفسيره: يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين، مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بيّن تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ثم لم ينص على هذه الأشهر اكتفاء بشهرتها وعلم الناس بها، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ومن السلف من قال وذو الحجة، فكله داخل في أشهر الحج، وهو مذهب مالك رحمه الله. وقوله الحج أشهر ليس المقصود أن أفعال الحج أشهر، لا، هذا واضح وبين وظاهر، إنما الوقت وقت الحج أشهر معلومات، هذا المقصود. نعم.
فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا،
مثل ما تقدم بالأمس، إذا أحرم بالحج أحرم بالعمرة ولو كان نافلة، فإنه بدخوله فيه يكون فرضا محتما عليه إتمامه. نعم.
واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره.
الإمام الشافعي محمد إدريس رحمه الله يرى حرمة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، يعني لو أحرم بالحج في رمضان، وطبعا أشهر الحج تبدأ بيوم عيد الفطر، تبدأ بأول يوم من شوال يوم عيد الفطر، فلو أحرم بالحج قبل يوم عيد الفطر في رمضان مثلا، فالشافعي رحمه الله يرى أن الحج لا ينعقد، إحرامه ينعقد لكن لا يكون حجا، وإنما يكون عمرة. فإذا أحرم بالحج لبيك اللهم حج في آخر رمضان مثلا، في شعبان، في كذا، ألهم في غير أشهر الحج، فإن إحرامه يكون عمرة ولا ينعقد حجا، لأن الله عز وجل بيّن أن الحج له وقت معلوم وهي أشهر الحج، فصار هذا بمنزلة المواقيت للصلوات الخمس. لو واحد كبر تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب مثلا قبل غروب الشمس ما تصح منه، لأنه بدأ في العبادة قبل وقتها الموقوت المحدد لها. قال: فهكذا إذا أحرم بالحج قبل أشهره. وجمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد وآخرون ذهبوا إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج يعني قبل شوال، ولكن يكره أن يتقدم على هذا على يوم عيد الفطر. واستدلوا بقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس والحج، فجعل الأشهر كلها مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس، ما هي إلا هلة، وأيضا هي مواقيت للحج، فأي شهر من السنة لك أن تحرم بالحج. هذا دليل الجمهور. والأقرب الله أعلم والأحوط أيضا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، لا ينبغي للمسلم أن يحرم بالحج قبل أشهره. نعم
حسن عليك. قال رحمه الله: قلت ولو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده.
نعم.
وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصنوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن.
بالنسبة للرفث يقول الأزهري أحد علماء اللغة: يقول الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، فيدخل في ذلك الجماع ومقدمات الجماع. وقول المؤلف رحمه الله: وخصوصا عند النساء بحضرتهن، يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عباس: إنما الرفث ما روجع به النساء. وفي لفظ: ما قيل من ذلك عند النساء، لأنه كان محرم ونزل يسوق الراحلة فارتجز بيت من الشعر فيه التصريح بالجماع دون كناية، فقيل له: ألست محرم؟ فأليس هذا من الرفث؟ فقال: الرفث ما رجع به النساء أو ما قيل من ذلك بحضرة النساء. فالمقصود أن الرفث وهو الجماع مقدمات الجماع من كلام أو فعل أو نحو ذلك، هذا كله منهي عن المحرم، لكن إن كان بحضرة المرأة بحضرة زوجته أو ملك يمينه كان ذلك أشد. نعم
أحسن الله.
نعم. والفسوق.
نعم. والفسوق الرهن. عندي نسخة هنا.
لوم المذكرة. نعم. شهر لنا.
أبشر شهر. والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال، وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر.
الفسوق قال جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام. الفرق بينهما: المعاصي محرمة دائما وأبدا، المحظورات محرمة في وقت الإحرام وتباح بعد الحل منه. نعم. والجدال
وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة.
معروف الجدال، المماراة كل واحد يريد الثاني أنه أقوى حجة منه ونرايه هو الصح، والمنازعة والمخاصمة لماذا؟ علل الشيخ فقال
لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مفارقة السيئات.
إذن نهي عن الجدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما تقدم يعني المعاصي أصلا حرام في حال الإحرام وغير الإحرام، لكن في حال الإحرام تتأكد الحرمة ويتأكد جانب اجتنابها وابتعاد عنها. الجدال مقصود به الجدال المذموم منهي عنه في حال الإحرام وغير الإحرام، لكن في حال الإحرام يتأكد النهي عنه في الحج مظنة اجتماع الناس وازدحام الناس، وربما يقع ما يقع بين كثير منهم من المشاحنة والاختلاف وكذا، يجتمع فيه الناس على اختلاف يعني أفكارهم مذاهبهم مشاربهم مراداتهم، فيحصل شيء من النزاع والخصومة وكذا، فالشارع ينهاك لا تجادل في أثناء إحرامك، والمقصود من ذلك الجدال المذموم. أما الجدال المحمود فلا حرج فيه، الذي يراد به إبانة الحق وإظهار الحق بصدق نية وبالتزام آداب المجادلة، هذا ما في حرج لا في حال الحج ولا في غير الحج. ولهذا إذا رأيت مثلا من يدعو غير الله وأنت في حال الحج تحذر وتنبه، ولو رد عليك ترد عليه تبين تبطل شبهته حتى لا يضل من حوله، ما في حرج. رأي صاحب بدعة عنده بدعة من البدع يظهرها ويعلنها يدعو الناس إليها تنكر عليه تبين له الحق. رأيت من يتلاعب بأحكام المناسك يضيع على الناس حجهم تبين غلطه وخطأه، فهذا جدال محمود. الجدال المذموم إما أن يكون مذموم لسوء القصد والنية، وإما أن يكون لموضوعه بحيث أنه يراد منه إبطال الحق أو إحقاق الباطل. نعم
أصغر عليك. قال رحمه الله فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الحج المبرور من البر يعني الذي كثر فيه كثرت فيه أعمال البر وأقوال البر وخلع عن الإثم. البر يقابله الإثم، البر هنا يقابله الإثم. فالحج المبرور الذي كثرت فيه أعمال البر وخلع عن الإثم والمعاصي، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما ثبت في الحديث في الصحيح. العمرة إلى العمرة، حديث أبي هريرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج،
مثل ما جاء في الصوم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن قاتله أحد فليقل إني صائم. فأنت في حال العبادة ينبغي أن يكون حالك أفضل وأكمل وأتم من حالك لما تكون غير متلبس بها. نعم. والناس كثير منهم يعكسون، إذا صار صائم صارت أخلاقه ضيقة صدره حرج وضيق وأدنى شيء يزعله، وتشوف الناس يعني في سواقاتهم في السيارات وعند الإشارات وكذا أخلاق ضيق، الموظف يجيه المراجع فما يقابله بإحسان، بل ربما بالعكس يأخر معاملته ينهره ويشد عليه، ليه يحتجج إنه صايم؟ يعني عشانك صايم تظلم، عشانك صايم تسب وتلعن، لأنك صايم تعطل مصالح الناس، هذا خلاف ما أراد الشارع منك. وهكذا في الحج بعض الناس يسب ويلعن وربما يعتدي بيده ويشوي يتعذر بأنه والله حاج ومحرم وتعبان وإلى آخره، لا هذا خلاف ما أراده الشارع منك. فتكون في حال صومك في حال حجك في أكمل الأحوال وأحسنها. نعم
أحسن. قال: وأعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر.
نعم.
ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أتى بمن؟ للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة.
أتى بيش؟
أتى بمن؟ بمن؟
نعم.
أتى بمن للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وقربة وعبادة داخلة في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، خصوصا في تلك البقاع الشريفة والمحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك
والحرمات
المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان، وإحسان قولي وفعلي.
يعني الآن بعض الحجاج، بعض المعتمرين للأسف يضيع على نفسه فرص عظيمة، يفرط في مغانم عظيمة، فتجده يشغل نفسه بأشياء إما فيها معاصي أو بأشياء لا نفع فيها، فيذهب وقته في الحكايات والأخبار والأحاديث والسواليف الجانبية التي لا منفعة ولا ثمرة فيها. بعضهم ينشغل ببعض الآلات هذه من تلفاز وجوالات وغيرها، ربما حتى في أشياء محرمة، بينما المطلوب من الحاج، من المعتمر، أنه يعمر وقته ويستغل هذا الوقت العظيم المبارك في الاستكثار من العمل الصالح. ولهذا أمر الله بالعمل الصالح في هذه المناسك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتستغل وقتك على الأقل بالعمل الصالح، بلسانك، بالكلام الطيب، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالتلبية، بالدعاء ونحو ذلك من الأعمال الممكنة، إطعام الطعام، مساعدة المحتاجين، إلى غير ذلك من شعر الإيمان وخصال الخير. فبعض الناس للأسف حينما تراه وإذا هو في أشد ما يكون من الغفلة والتفريط والتضييع، بعضهم حتى الصلاة ما يصلي، هو ما يصلي، أو يفرط في الجماعة ما يصلي مع الناس، وتجده يجاهر بكثير من المعاصي أمام الخلق وهو متلبس بهذه الشعيرة العظيمة، فهذا كله من الحرمان. نعم
أحسن. قال رحمه الله: ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم وسؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد المراد منه إقامة البينة،
إقامة البنية بكسر الباء.
نعم أحسن الله إليه. إقامة البنية بلغة ومتاع،
يعني أمرنا الله عز وجل حين السفر للحج للعمرة أن نتزود، يحمل الحاج، يحمل المعتمر معه من الزاد ما يكفيه ويغنيه، ما يكفيه في ذهابه، ما يكفيه في إيابه، ما يغنيه عن سؤال الناس والطلب منهم، اعطني تصدق علي، لا، تزود من دارك، من بيتك، إما بالطعام والشراب، وإما بالمال الذي تشتري به الطعام والشراب. والأفضل والأكمل أن يكون معك فائض عن حاجتك حتى تحسن إلى الناس، فتجمع بين الحج أو العمرة وبين الصدقة وبذل المعروف والإحسان إلى الخلق. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله: أما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى.
هذا مثل ما ذكر بعضهم، يعني رحلة الحج فيها التذكير برحلة الآخرة، كما أنك في رحلة الحج تحتاج للزاد الذي يقوم به البدن، فأنت في رحلتك إلى الآخرة محتاج إلى العمل الصالح، إلى الإيمان الصحيح الذي ينجيك يوم القيامة من النار وتدخل به الجنة مع الأمرار. نعم.
الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما وأبدا، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى، ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تؤمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى.
وهذه الآية فيها رد على بعض أهل التصوف الذين يخرجون دون طعام دون مال. ليه؟ قال: نحن المتوكلون على الله، نحن المتوكلون على الله. رد عليهم بعض السلف قال: لا، أنتم أنتم متوكلون، أنتم إيش؟ متأكلون. أنت الحين ما أخذت معك لا مال ولا طعام ولا شرب، لكن كل ما مد الناس صفرتهم نقصت أول واحد تأكل تشرب معهم، وإلا تطلب الناس بالتصريح ولا بالتلميح، فهذا مو توكل، هذا مو توكل. توكل تفويض الأمر لله جل وعلا، لكن مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. نعم.
قال رحمه الله: قوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه.
إذن ليس عليكم جناح، يعني إثم، الجناح الإثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الفضل هنا معناه التكسب، التكسب في موسم الحج، فهذا من منافع الحج، المنافع الحج فيها الدين ودنيا، فمن منافع الحج الدنيوية التجارة فيه، التجارة والتكسب فيه. قال: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج، لكن فيه قيود. متى لا يكون في التكسب حرج؟ قال: إذا لم يشغل عما يجب. الناس واقفين بعرفة وهو في الميناء في جدة انتظر بضاعه حاجة، وضيع الحج اللي عليه. ليه؟ قال الله يقول: ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم. طيب كيف هذا؟ ضيع الواجب اللي عليه، ترك طواف الإفاضة، ترك كذا، فيترك الواجب اشتغالا منه بالكسب، هذا عليه حرج ولا ما عليه حرج؟ عليه حرج. مثل يضيع الصلاة، مثل يضيع الصلاة وهو في تجارته في دكانه في شغله. قال: إذا لم يشغل عما يجب. طيب، وكان الكسب إيش؟ حلالا، يعني يشتغل ويتاجر فيما أباح الله له، ما في حرج. بعض الناس تجي تبسط في الحج في الطرقات والشوارع وكذا بين الخيام ويبيع للناس سجائر دخان، هذا ما يدخل في الآية ليس عليكم جناح، هذا عليه جناح لأنه باع سلعة محرمة، باع سلعة محرمة. وكان الكسب حلالا وأيضا منسوبا إلى فضل الله، يعني ما أتاك من خير من رزق تنسبه إلى من؟ إلى الله جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث، فتنسب هذه النعمة لموليها والمتفضل بها وهو الله جل وعلا. فهذه التجارات ولا هذه الأرباح ولا هذا الكسب الذي نلته، ما نلته بحذقك يعني وشطارتك في التجارة وذكائك، لا، إنما السبب المسبب لهذا الرزق هو الله جل وعلا. فنسبة النعم إلى غيره هذا من شرك الإسناد، من شرك من كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كيف يعني ينكرونها؟ ينسبونها إلى غيره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبتها إلى غيره. قارون قيل له: أحسن كما أحسن الله إليك. كيف يعني أحسن الله إليه؟ بأن رزقوا من الدنيا ما رزقه، فماذا رد عليهم؟ وزعل من كلمة كما أحسن الله إليك، فقال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. كيف تقول أن هذا تفضل من الله وإحسان من الله؟ لا، هذه بشطارتي وعقليتي التجارية الفذة جمعت هذه الأموال العظيمة، فكانت العاقبة أن خسف الله به وبداره الأرض والعياذ بالله. فإذا ما ينسى العبد، هذه صحيح أسباب الجد والاجتهاد والنشاط واغتنام الفرص وكذا، هذه أسباب، ولكن الذي تفضل بها والذي من عليك حقيقة بهذا الرزق، بهذا الربح، بهذه التجارة، هو الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن. قال رحمه الله في قوله: فإذا قضيتم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور: أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف.
يعني يقصد من هذا أنه ما قال فقفوا بعرفات ثم أفيضوا، واضح ولا لا؟ مباشرة قال إذا أفضتم من عرفات، معناته أنهم كانوا أين؟ كانوا في عرفات. والمقصود أنه يعني ما نص على هذا لاشتهار أن عرفات ركن الحج، فقال الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. طبعا قريش ماذا كانت تفعل؟ ما تقف بعرفات، يقول عرفات من الحل ونحن أهل الحرم، فما نخرج من الحرم إلى الحل، فتخرج سائر العرب إلى عرفات، ثم تجتمع ترجع تفيض إلى مزدلفة فتجتمع بقريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف عادة أهل عادة قريش وأفاض إلى عرفات عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثاني الأمر
بذكر، ومعلوم أن عرفة هي ركن الحج الأعظم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. نعم.
الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه.
المشعر الحرام يطلق على إطلاقين، يطلق على مزدلفة كلها، وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، تسمى مزدلفة وتسمى جمع، وتسمى أيضا المشعر الحرام، فيطلق المشعر الحرام ويراد به كل مزدلفة، ويرد في النص المشعر الحرام ويراد به المسجد الذي فيه مزدلفة، ويراد به المسجد الذي فيه مزدلفة حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة، كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.
ولهذا مثلا لو ذبح الشخص هديه في مزدلفة، فذبحه وش فيه؟ صحيح، لأنه ذبح في الحرم، ذبح في الحرم. نعم.
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يذكر الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.
وهذا سبحان الله، القرآن الكريم ما هو كتاب يعني متن فقهي، ها؟ كتب البشر، كتب المتمدة الفقهية كلها أحكام، حكم بعد حكم إلى آخره، لكن القرآن لا، كلام الله عز وجل، ما وضع على صورة المتون والكتب التي يصنعها البشر، ولهذا يأتيك حكم فقهي شوي اللي هو في موعظة وذكر الآخرة، والتخويف بالله جل وعلا ونحو ذلك. نعم.
ولما كانت ثم أفيضوا
من هذا ابن عربي رضاه الله في صاحب الفصوص يعني يقول إنه هذا الكتاب كتب عن طريق إيش؟ عن طريق إلهام والهم، ولهذا ما جاء على قوانين كتب البشر، فيقول لا تستغرب إذا وجدت عن تداخل موضوعات وكذا، لأنه مثل حصل مثل ما حصل للرسول في لما نزل عليه القرآن، آية في عقيدة وآية في ذكر الآخرة وآية في حكم فقهي، نعوذ بالله من الزندقة. نعم.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك.
يعني إذا أفاض من مزدلفة إلى منى في اليوم العاشر يوم النحر، فأول ما يبدأ برمي جمرة العقبة تسمى تحية منى، الجمرة الكبيرة أقرب جمرة إلى مكة، فهو جاي من مزدلفة تمر بها الصغرى يدعها، ثم الوسطى يدعها، ثم يقصد الكبرى فيرميها، بعد ذلك ينحر هديا إن كان عنده هدي، ثم يحلق شعره أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف بالبيت العتيق طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الحج، ثم بعد ذلك يسعى إن كان عليه سعي وهو المتمتع أو المفرد والقارن إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، وإن قدم وأخر فلا حرج، حتى قال بعضها علم حتى لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر ما في حرج. فهذا القصد من الإفاضة من مزدلفة إلى الطواف النحر الحلقة والتقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي، ثم بعد ذلك البقاء في منى أيام التشريق من أجل رمي الجمار والمبيت في منى، من أجل رمي الجمار الثلاث والمبيت في منى. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله: لما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة.
ولهذا جاء الاستغفار يعني منصوص عليه في مواضع، مثل الاستغفار بعد الصلاة، الاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار في الحج بعد الإفاضة من مزدلفة يكثر من الاستغفار، وهكذا إذا جلس مجلس ولو علم أو قراءة قرآن وراد أن يقوم من مجلسه يأتي بدعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه مواطن نص فيها على الاستغفار بعد العبادة. أما المواطن التي لم ينص فيها على الاستغفار، مثل يعني الصوم، أنا ما مر علي أن فيه شيء يدل على الاستغفار بعد الفراغ من الصوم، فقد يقال الله أعلم يعني يشرع الاستغفار عقب العبادات التي جاء فيها النص على الاستغفار فيها، فما تكون يعني قاعدة عامة في أنه كل عبادة تستغفر بعدها، إنما يوقف في هذا الموضوع مع النصوص، لأن المسألة مسألة عبادة، والعبادة تحتاج إلى توقيف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه ولجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى.
فالمؤمن الصادق الإيمان الذي يخاف ربه ويخشى ربه يجمع بين الإحسان وبين الخوف من الله، بخلاف الجاهل بربه وبدينه فإنه يجمع بين إساءة العمل وبين المنع على الله والأمن من مكر الله والغرور بسعيه وعمله. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنة عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني. قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف ألا يتقبل منه. فيجمع بين الإحسان وبين الخوف من الله، فهذا يدعوه إلى التواضع وإلى الازدياد في العمل بخلاف الأول، فإنه يغتر بعمله وسعيه والعياذ بالله. فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله فيدع العمل، ولا ييأس من رحمة الله فينهمك في المعاصي. فالآمن من مكر الله هالك، واليائس من رحمة الله هالك أيضا. والمؤمن الناجي السعيد من جمع بين الخوف والرجاء. نعم.
قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال علامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست بغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله.
هذا حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، رواية صحيح مسلم مختصرة: أيام منى أيام أكل وذكر، أيام التشريق أيام أكل وشرب، هذه رواية مسلم. وأخرج أبو داود بأتم من رواية مسلم، وفيها ذكر أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا قال: حرم أو حرم صيامها، ما يرخص في صيامها إلا في حالة، ما هي؟ ها؟ أيوة، المتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج، يرخص له أن يصوم هذه الأيام 3 إذا ما صامها قبل عرفة، قبل العيد. نعم.
ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض. بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر وليس ببعيد.
المقصود أن الله عز وجل ذكر أيام معلومات وأيام معدودات، ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه وغيره. ويذكر الله في أيام معلومات قال أيام عشر ذي الحجة، واذكر الله في أيام معدودات قال أيام التشريق، أيام التشريق. ومر معنا، فإذا عندنا ذكر مشروع في أيام العشر، وأيضا أمرنا بالذكر في أيام التشريق. فهذه الأيام 13 كلها يشرع فيها الاكثار من التكبير، وهكذا كان هدي سلفنا الصالح يحرصون على هذا التكبير وعلى ذكر الله في هذه العشر وفي أيام التشريق. من الآثار والنصوص الواردة في هذا، يقول البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق، مجامع الناس، يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، يعني بصوت مرتفع عالم، يجهرون بالتكبير. قال: ويكبر الناس بتكبيرهما. علماؤنا يقولون يعني المقصود بقولهم، بقوله يكبر الناس بتكبيرهما، أنهم إذا سمعوهما يكبران يتذكر الناس التكبير فيكبرون. ليس المقصود أن ابن عمر وأبو هريرة يكبران بصوت والناس يرددون وراءهم بصوت واحد جماعي، لا، هذا ما كان معروف في عهد السلف الصالح، هذا أحدث فيما بعد. التكبير الجماعي المنغم الملحن هذا من الأمور المحدثة، إنما المقصود يكبرون والناس يسمعون تكبيرهم فينشطون ويكبرون الله جل وعلا، لكن كل يكبر لنفسه. وقال البخاري رحمه الله أيضا: وكان عمر رضي الله عنه، وهذه كلها يعني معلقات جزم بها البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، يعني في خيمته، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. ثم قال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، يعني أيام التشريق، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، يعني أمراء الحج، ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وفي المصنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. وفيه أيضا عن الأسود النخعي قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفيه أيضا عن عمر يعني في المصنف أنه كان يكبر من صلاة الغداء يوم عرفة صلاة الفجر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. وعن إبراهيم عن النخعي قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالمقصود أن النصوص في هذا الباب كثيرة، وكلها تدل على عناية السلف بالتكبير في الأيام المعلومات وفي الأيام المعدودات. والنصوص التي سمعناها في التكبير في من يوم فجر عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ليس المقصود أن التكبير لا يشرع إلا أدبار الصلوات فقط، لا، إنما يشرع في كل اليوم، لكن تزيد هذه الأيام بالتكبير خلف الصلوات المفروضة، خلف الصلوات أدبار الصلوات المفروضة. فينبغي للمسلم أنه يعتني بالتكبير في الأيام المعلومات، والتكبير أيضا في الأيام المعدودات إلى آخر أيام التشريق. نعم.
صحيح. قال رحمه الله: فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات.
لاحظ قيد خرج منها قبل غروب الشمس، خرج منها قبل غروب الشمس، يعني في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر. معنى ذلك إنه لو غربت الشمس يجوز له يتعجل ولا يجب عليه التأخر؟ يجب عليه التأخر. قال ابن المنذر صاحب الأوسط: ثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. من أدركه المساء في اليوم الثاني يوم 12 فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. يقول أهل العلم: المقصود من هذا يعني الشخص الذي كان عازما على التأخر، ناوي التأخر ما على باله أنه يتعجل، فلما غربت الشمس غير رأيه، شاف الناس يحمل عبوش وماشين، ليش أنا أجلس؟ فغير رأيه وقال: أتعجل. لا، أما الشخص الذي قصد التعجل أصلا ولكن تأخر لأمر خارج عن إرادته، تعطلت سيارته، ضيع بعض أهله، أو حصل له عارض من العوارض، فغربت الشمس وهو لم يخرج من منى. ثم بعد العشاء الساعة 10 في الليل زال هذا العارض الذي منعه من الخروج من منى، فهل يتعجل ولا يلزمه البقاء؟ الصحيح أنه يجوز له التعجل، وهذا نص عليه النووي رحمه الله. فإذا الذي يلزم التأخر إلى اليوم 13 هو من لم يكن أصلا قاصد التعجل، وإنما بعد ما أدركه المساء بعد ما غربت الشمس نوى التعجل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وهذا إذا دخل عليه اليوم الثالث خلاص، يعني خرج في حقه موضوع التعجل، فأنت مرخص لك التعجل في يومين. فإذا غربت الشمس من اليوم 12 دخلت في اليوم إيش؟ دخلت في اليوم 13، وبالتالي يلزمك البقاء في منى. نعم
صحيح. قال أي خرج من منى ونفى.
أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن لك التعجل إلى فجر يوم 13، فإذا طلع فجر اليوم 13 وأنت في منى يلزمك التأخر، لكن قول عمر هو المقدم في هذا الباب. نعم.
فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم 12 فلا إثم عليه، ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد فلا إثم عليه، وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة.
نعم. فلا إثم عليه، يعني أنت مخير بين أمرين، بين التأخر وبين التعجل. إن تأخرت فلا إثم، إن تعجلت فلا إثم، لا حرج عليك. ولكن بين المؤلف رحمه الله أن التأخر إيش أفضل. لماذا؟ لأنه أكثر عبادة، ولأنه أتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول تأخر ما تعجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. فإذا تأخرت فهو خير وأكثر أجر وأكثر عمل صالح. وبعض أهل العلم استنبط من قوله فلا إثم عليه أنه هذه الآية مثل حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني إن كان حجك مبرور وتعجلت فقد غفر لك، وإن تأخرت وكان حجك مبرورا فلا أيضا فقد غفر لك. نعم.
فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة، ولما كان نفي ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وغيره وفي
يعني
غيره.
إيش المذكور؟ نفي الحرج في التقدم والتأخر، في التعجل والتأخر، وفي إيش؟ وفي غيره، يعني في المعاصي كلها. فالشخص يعني إذا حج سواء تعجل أو تأخر وسمع قول الله تعالى فلا إثم عليه، يعني قد يوسوس له الشيطان إنه خلاص ما عاد عليك ذنوب، لم يعد عليك ذنوب، وبالتالي افعل يعني ما شئت. مثل هذا المخرف له صورة، مقطع بالصوت وصورة في الانترنت، يقول إنه خلاص يعني الملك ما عاد يكتب عليه شيء، ما عاد يكتب عليه سيئات، كذا يدعي هذه الدعوة ويجاهر بها. وبعض الدعاة للأسف يعني يزعون ويقبلون رأسه ويظهرون هذا الشيء. فهذا منطلق التصوف المذموم الذي يقول في أهله إن معنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن اليقين إيش هو؟ درجة، من وصل إليها سقطت عنه التكاليف، فلا صلاة عليه ولا صوم عليه ولا شيء، هذه للمساكين العوام. أما هو لا، وصل إلى درجة خلص لا يصوم ولا يصلي ويكون من أفجر الخلق ولا إثم عليه، لأنه قد ضمن الجنة بل الدرجات العلى يعني في الجنة والعياذ بالله. نعم.
ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره.
عرفنا الآن في ذلك المذكور يعني موضوع إيش؟ التعجل والتأخر، وفي غيره المعاصي كلها. أيوة، والحاصل؟
والحاصل أن نفي الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط، قيده بقوله لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل.
يعني هذا أحسن في الحج، طيب لا حرج عليه، لكن بعدين أساء، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ، يؤاخذ بسيئاته. نعم، تفضل.
ثانيا أحسن الله عليك. ثانيا، الآيات من سورة الأنعام، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي
من سورة
الأنعام آل عمران.
نعم،
قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
شيخ عبد الله،
سمي الشيخ
أبو لمن يمجينا الموضوع الرفض وشوفك ملخبط.
الله يغفرك. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام، وأنه أول بيت وضع للناس للحج، وأنه أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم وتقال عثراتهم وتقال عثارهم.
يمكن ويقال عثارهم.
نعم، ويقال عثارهم، يحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه. ولهذا قال: مباركا، أي فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم، يقول مباركا يعني فيه البركة، البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية. بعض الناس يفهم من قوله أنه هذا البيت مبارك يعني أنه يشرع له أن يتمسح بجدران الكعبة ويتمسح تبركا بكسوة الكعبة ويتبرك بالتمسح بأعمدة المسجد وبأبواب المسجد وبالحلقات الموجودة في أبواب المسجد. واضح؟ وهذا كله من الجهل ومن الخرافات ومن البدع في دين الله. فالتبرك أن تقف مع النص، البركة الحقيقية إنما تنال بالاتباع. فتريد البركة، طف بالبيت كما طاف النبي عليه الصلاة والسلام، استلم ما استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ودع ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فتقف مع النصوص حيث وقفت، تقف مع النصوص حيث وقفت. أما الزيادة التي يخيل لك الشيطان ولا الجهل أو كذا أنها هي من التبرك وليس عليها دليل، هذه لا تكون إلا وبال عليك. وفي عندنا الصناعة أقرأ عليكم، يقول صاحب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، يقول: لأن التبرك، بعد كلام له، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له صلى الله عليه وسلم، وما كان سبب عبادة الجاهلية الأصنام إلا من هذا الباب، ولأجل ذلك كره علماؤنا، يقصد علماء المالكية، ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المساجد أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به، سدا لهذا الباب ولمخالفة السنة، لأن صفة التعظيم موقوفة عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف عظم عليه الصلاة والسلام نتبعه؟ يعني الرسول عظم شعائر الله، طيب كيف عظمها؟ نتأسى به في هذه الطريقة في التعظيم وما نزيد عليها شيء من عند أنفسنا. فكيف عظم عليه الصلاة والسلام نتبعه فيه؟ فتعظيم المصحف، ها؟ قال: فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه، والعمل بما فيه لا تقبيله، ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان. والمسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه. وكذلك الورقة يجدها الإنسان في الطريق فيها اسم من أسماء الله تعالى أو اسم نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، قال ترفعه إزالة الورقة من موضع المهانة إلى موضع ترفع فيه لا تقبيلها. وكذلك الخبز يجده الإنسان ملقى بالأرض بين الأرجل، تعظيمه إيش؟ يعني توقير هذه النعمة واحترامها. قال تعظيمه أكله لا تقبيله، يعني مو المقصود أنك لازم تأكلها، لا، إن كنت في حاجة للأكل أكلها كما وجد النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فأكلها، لكن إذا كنت في غير حاجة فأرفعها أعطها لدابة أعطاها الإنسان ممكن يستفيد منها. وفي فتاوى انتهى الكلام المقصود، كلامه المقصود. وفي فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ باز رحمه الله يقول التبرك بالمخلوق اعتقادا أن التبرك به قربة إلى الله يثيب عليها لا لأنه يضر أو ينفع كتبرك الجهال بكسوة الكعبة والتمسح بجدران الكعبة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية. يعني بعضهم لما تجي تنكر عليه يقول لك يا أخي أنا ما أريد منه نفع ولا ضر، أنا أعرف أن هذا حجر ولا هذا حديدة ولا كذا، لكن أنا أريد إيش؟ أريد الأجر والثواب، أريد الأجر والثواب بهذا التمسح. طيب، قال لا لأنه يضر أو ينفع كتبرك الجهال بكسوة الكعبة والتمسح بجدران الكعبة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية وأعمدة المسجد الحرام والمسجد النبوي رجاء البركة من الله، فإن هذا التبرك يعتبر بدعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر إلا ما خصه الدليل كالشرب من ماء زمزم والتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وما مس جسده وفضل وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا لا بأس به. ليش؟ لقيام الدليل عليه. فإذا المسلم حتى يسلم وينجو يقف مع النصوص حيث وقفت ولا يزيد عليها. نعم، واصل.
صحيح. قال رحمه الله وهدى للعالمين. الهدى نوعان، هدى في المعرفة وهدى في العمل. فالهدى في العمل ظاهر وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به، وأما هدى العمل
من طواف وسعي ووقوف بعرفة إلى آخره. نعم، هذا الهدى العملي في الحج. أيوه.
وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله فيه آيات بينات، أي أدلة واضحات وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية، كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده وما من به على أوليائه وأنبيائه. فمن الآيات مقام إبراهيم، يحتمل أن المراد به المقام المعروف هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان، وكان ملاصقا في جدار الكعبة، فلما كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن. والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم قد أثرت في الصخرة وبقي الأثر إلى أوائل هذه الأمة، وهذا من خوارق العادات. وقيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقامات في مواضع المناسك كلها، فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات كالطواف والسعي ومواضعها والوقوف بعرفة.
هذا مبحث مر معنا ولا أول مرة؟ هنا.
والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي وسائر الشعائر، والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها وما في ضمنها من
آيات الله. يعني الآن لو مثلا المشاعر هذه موجودة في مكان فيها الأشجار الخضراء وفيها الأنهار الجارية وفيها الهواء العليل، يعني ما يستغرب إذا حرص الناس على قصدها، لكن هذا الحرص العظيم الشديد وهي في تلك البقعة الحارة التي ليس فيها يعني مناظر دنيوية تانس بها النفوس عادة، فهذا من آيات الله جل وعلا، وهذا قول من حكمة الله أنه حتى يكون قصدك لهذه المشاعر لله، ما تقول والله نروح نستمتع بالأنهار وبالأشجار وبالطيور وبكذا اللي موجود هنا كن حجلا. نعم.
والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها، وما فيها وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة، وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها. ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا، فالشرع قد أمر الله رسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله وأن لا يهاج، حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها،
وهذا إن شاء الله سيأتينا في الآيات المتعلقة بالصيد. نعم.
وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه.
يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته، لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته، أخلي حتى إذا خرج بعد ذلك يعني يقتص من يأخذ حقه منه، لكن كونه في الحرم لا. فهذا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبهذا أفتى أحمد وأفتى إسحاق وجماعة من أهل العلم. المقصود أن من جنى جناية خارج الحرم يعني بجريمة قتل أو جريمة قصاص أو جريمة حد من الحدود خارج الحرم، ثم ماذا فعل؟ ثم دخل الحرم، ذهب هو مثلا سمع الآية ومن دخله وكان آمنا فقال تمام، ارتكب هذه الجناية الجريمة ودخل الحرم وخلاص واستقر في مكة داخل حدود الحرم. طيب هنا نقول ما يقام عليه الحد، إن كانت جريمة قصاص لا يقتص منه، وإن كانت جريمة حد أيضا لا يقام عليه الحد حتى يخرج. لكن ابن عباس ماذا يقول؟ يقول لا يطعم ولا يسقى ولا يباع منه ولا يشترى منه ولا كذا، يعني ما يتعامل معه. ليه؟ يضيق عليه حتى هذا الأمر يلجئه إلى الخروج، وينصح قال لا اتق الله واخرج حتى يقام عليك الحد حتى يقتص منك، فيكون هذا تطهير لك من ذنبك، يخوف بالله جل وعلا ويذكر وكذا حتى يخرج. أما من ارتكب الجناية في داخل الحرم يقام عليه أو لا؟ يقام عليه، يقام عليه، لأنه اعتدى هو وانتهك حرمة البيت الحرام. فهذا القول الصحيح في هذه المسألة أنه من ارتكب جناية خارج الحرم ثم عاد إليه فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج، أما إذا ارتكبها في داخل الحرم فيؤاخذ بجنايته. نعم
صحيح. قال رحمه الله أما تأمينها قدرا، فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه، حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ومن جعله حرما أن كل من
ومن جعله
حرما أن كل من أراد به أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة كما فعل.
ولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فيعاقب الله حتى من أراد هم بس مجرد الهم بالظلم بالسوء، فإن الله عز وجل يؤاخذه ويعاقبه. أيوة.
كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم.
أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه. نعم. هذا معنى آخر غير المعنى الذي تكلمت عنه، أن من أراد البيت بسوء فإن الله عز وجل يعاقبه. هذا كان يحصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أراد البيت بسوء فإن الله عز وجل يسلط عليه عقوبة من عنده. وذلك حتى يقرر في النفوس حرمة هذا البيت وتعظيم هذا البيت، مثل ما حصل لصاحب الفيل وجنوده، فإن الله تولى عقوبته من عنده. لكن بعد نزول الشريعة وتقرير الله عز وجل حرمة هذا البيت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، صارت حماية البيت وعقوبة من اعتدى عليه إلى من؟ إلى أهل الإسلام يقومون بهذا الشيء، يقومون بهذا الأمر. فمن أراد أن يعتدي على البيت فيجب على أهل الإسلام أن يأخذوا على يده ويدفعوا شره ما دام عندهم قدرة على ذلك. فلا يأتي واحد يقول طيب القرامطة اعتدوا على البيت وفلان اعتدى على البيت وحصل كذا على البيت وما نزلت يعني عقوبات سماوية. أجاب ابن كثير وغيره إلى أن هذا الفرق، في الجاهلية تولى الله الحماية والدفاع حتى يقرر في النفوس حرمة هذا البيت، في الإسلام قرر الله عز وجل حرمة هذا البيت بما أنزل من الآيات البينات والتشريعات الواضحة في هذا الباب. فيبقى على الإسلام أنهم هم يكفوا عن العدوان عليه وأن يدافعوا من أراده بسوء. نعم
صحيح. وقال أيضا فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده.
يشير إلى الحديث الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة. وهذا الحديث اختلف يعني في تصحيحه وتضعيفه وفي وصله وإرساله. الشوكاني رحمه الله يقول لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصرح للاحتجاج بها، لأنه رواه عدد. يقول ابن حجر رواه ابن المنذر من قول ابن عباس، يعني موقوف على ابن عباس، ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، وطرقه كلها ضعيفة. فهذه الطرق الكثيرة يقول الشوكاني لا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. والاستطاعة شرط للصحة ولا للوجوب؟ شرط للصحة ولا للوجوب؟ للوجوب. والإسلام شرط للصحة، لو حج الكافر حجه باطل، والشخص غير المستطيع لو تكلف حج حجه صحيح. واضح؟ فالاستطاعة شرط للوجوب وليست شرطا للصحة. والمقصود أن يكون عنده يعني راحلة يركبها في ذهابه وأيابه، وهذا في حق من كان إيش؟ من كان بعيد عن مكة ما يستطيع الوصول إليها إلا بمركوب. لكن واحد من سكان مكة وما عنده سيارة وما عنده دابة، نقول ما عليك حج؟ ما دام إنه يقدر يروح المشاعر ويطوف ويسعى، لا ما هو شرط. فإذا المقصود بشرط الراحلة يعني من كان بعيد، والمقصود بالراحلة يعني المركوب المناسب لحال هذا الشخص، المركوب المناسب لحال هذا الشخص. فالناس يتفاوتون ما هم على درجة واحدة. وكذلك بالنسبة للزاد، يعني يكون عندك زاد فائض عن حاجة من تعوله، فيكون عندك النفقة التي تمكنك من الحج، لكن بعد إيش؟ بعد النفقة الواجبة عليك تجاه زوجك وأولادك. وتفاصيلها من أراد يعني تفاصيل هذه المسألة يعود إلى كتب المناسك وكتب الفقه. نعم.
قال رحمه الله ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي سبق.
ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن بدونها. نعم. الها هذه غلط، الزائدة هذه.
ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث. وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين.
نعم، يعني إن أنكر شرعية الحج فهو كافر، وإن ترك تكاسل وتهاون فهو على خطر عظيم، حتى قال عمر: ها لقد هممت أن أبعث في الآفاق رجال فينظرون كل من وجد جده يعني قدر على الحج فلم يحجوا أن يضربوا عليهم الجزية، أن يضربوا عليهم الجزية. فهذا يدل على خطورة التكاسل والتهاون في موضوع الحج. فمن تيسر له الحج وتمكن منه وتوفرت فيه شروط الاستطاعة فالواجب عليه أن يبادر، الواجب عليه أن يبادر إليه. نعم.
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في كتابه فتح الرحيم الملك العلام،
روح لثالثا.
نعم،
ثالثا.
ثالثا الآيات من سورة المائدة، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها، والنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها، فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي،
يعني مثلا الخمر، مثال أنت منهي عن شربها وما ورد في موضوعها من بيع وشراء وحامل إلى آخره، ومنهي أيضا عن اعتقاد إيش؟ عن اعتقاد حلها، وعلى هذا فقس. نعم.
ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم.
محرمات الإحرام مثل لبس المخيط والتطيب والرفث، ومحرمات الحرم مقصود به يعني الصيد وقطع الشجر إلى آخره. نعم.
ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: ولا الشهر الحرام، أي لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره.
الشهر الحرام يعني المقصود به الأشهر الحرم، الأشهر الحرم، وهي شهر فرد وثلاثة سرد. الفرد اللي هو شهر إيه؟ شهر رجب، رجب اللي هو رقمه 7، وبعدين عندك ثلاثة أشهر متصلة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأشهر الحرم. وفي عندنا أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة. فإذا هذه الأشهر اللي هو المحرم، عفوا، ذو القعدة وذو الحجة، هذه من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم. نعم. أي لا تنتهكوه،
أي لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم،
يعني بالمعاصي ولا بالعدوان، ومن ذلك حتى القتال. نعم.
والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا،
مطلقا يعني بدون تخصيص وقت. قاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما حددها بوقت دون وقت، فأمر بقتالهم، وهذا يشمل قتالهم في كل الأشهر، سواء أشهر حرم ولا غير أشهر الحرم. فالجمهور يرون أن النهي عن قتالهم في الأشهر الحرم منسوخ، وطبعا دل تدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم، منها قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني القتال في الأشهر الحرم إثم عظيم ومنكر كبير. وهنا: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. فهذان دليلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا نزل في أول الهجرة، نزل في أول الهجرة سورة البقرة، وهذه الآية آية المائدة نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر ما نزل من القرآن، حتى بعض العلم يقول ما في شيء في المائدة منسوخ. فالمهم أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة كما نبه على الشيخ رحمه الله، وهو أن من أهل العلم من يقول إنه القتال قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني أنه غير منسوخ وهو عطاء ومن تبعه من أهل العلم. فكان عطاء يحلف أن هذه الآية محكمة، أن تحريم القتال في الأشهر الحرم أنه من المحكم الذي لم ينسخ، من المحكم الذي لم ينسخ. طيب، الذين قالوا بأنه منسوخ استدلوا بأدلة، لكن أظن الوقت الآن يعني تأخر قليلا، فنرجع المبحث، نرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله، نرجع إلى الدرس القادم، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. وذكرنا نبدأ من يعني موضوع القتال في الأشهر الحرم. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. ها، يمكن يبقى عندنا يوم فايض نشوفها كلها، بس عاد لا تضيعوها، خلوها موجودة. تكون عندك خلص، خليها عندك، نحاول نخلص المنهج. السلام.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.